بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب، وهو آداب طالب العلم مع الكتب وكيف تعامله معها. وفي هذه الفصول الأخيرة ذكر المؤلف رحمه الله كثيرا من الفوائد المهمة في الكتابة وما يحتاج إليه من يقرأ في مخطوطات أهل العلم. فنواصل نقرأ، وتقدم الذين في الأخير، تقدموا لا تفرقوا. تقدم المتأخر. قال المؤلف رحمه الله: الثامن، الأدب الثامن، إذا أراد تخريج شيء في الحاشية، تخريج الإضافة، والحاشية كانت في عرف الأئمة المتقدمين أي يمين الصفحة وشمالها. الآن تعارف الناس أن الحاشية تكون في أسفل الصفحة، والذي كان متعارفا عندهم قبل أن الحواشي عن اليمين والشمال. قال: إذا أراد تخريج شيء في الحاشية ويسمى اللحق بفتح الحاء، علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج، بخط أي مثل السهم، منعطف إلى جهة التخريج أي يخرج سهما من الموضع الذي يريد الإضافة فيه، ثم يجعله منعطفا إما إلى يمين الصفحة أو إلى شمالها، والأكثر أنهم يجعلون في يمينها كما سيأتي. بمعنى إشارة أن هذه الحاشية تلحق بهذا الموضع، قال: علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج، وجهة اليمين أولى إن أمكن، إجار الحاشية في جهة اليمين، ثم يكتب التخريج من محاذاة العلامة أي من مقابلها صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعده. ويكون الحاشية في الاتجاه عكس الكتابة التي هي الأصل، الكتابة تكون عرضا في عرض الصفحات، الحاشية تكون طولا في طول الصفحة من الموضع الذي أشار إليه إلى أعلى الصفحة يصعد. قال: ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليمين، رؤوس الحروف إلى جهة اليمين، وأسفلها إلى جهة الكتابة، سواء كان في جهة اليمين الكتابة أم يسارها. قد يقول قائل: الآن هذا ما صار معروفا بين أهل العلم، فما الفائدة منه؟ لأن الحاشية تجعل في أسفل الكتاب ويجعل الرقم، لأن تسهر رقم واحد في الأصل تنظر أسفل الحاشية ماذا فيه، رقم اثنين تنظر أسفل. اصطلاح اصطلح عليه أهل العلم الآن، في الزمن المتقدم كان كالسهم، وتكون الحواشي في جوانب الصفحة، وتكون الكتابة عكس كتابة الأصل، كتابة الأصل في عرض الصفحات والحواشي طولا. الفائدة من هذا أن الإنسان إذا قرأ في الكتب المتقدمة التي لا تزال مخطوطة ويحتاجها طالب العلم، قد يحتاج الرجوع إليها إذا وجدت أخطاء، إذا وجدت أخطاء في المطبوعات، أو قد يحتاج الرجوع إليه إذا أراد تحقيق كتاب ونحو ذلك. فيعلم اصطلاح العلماء حين يجد إشارة بخط منعطف أي كالسهم، يعلم أن هذه الحاشية التي هي مقابلة له تضاف في هذا الموضع. قال: وينبغي أن يحسب الساقط وما يجيء منه من الأسطر قبل أن يكتبها، أن يحسب كم الذي سقط، أو يقدر كم هو التعليق الذي يحتاجه، كم هي الحاشية التي يحتاجها، سطر واحد أو سطران أو ثلاثة، حتى يقدر كتابتها. فإن كان سطرين وأكثر جعل آخر سطر منها يلي الكتابة، إن كان التخريج عن يمينها، واضح، آخر سطر منها يلي الكتابة إذا كان في جهة اليمين، وإن كان التخريج عن يسارها جعل أول الأسطر مما يليها، أي مما يلي الكتابة، بمعنى أنه إذا كان في اليمين يجعل أول سطر أعلى الصفحة وآخر الأسطر جهة الكتابة، وفي اليسار عكس ذلك. ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة، بل يدع مقدارا، أي فراغا بين الأصل وبين الحاشية، يحتمل الحك عند حاجته مرات. الحك هو الطمس، يطمسه يزيله، ثم يكتب في آخر التخريج صح، أي صح، هذا التصحيح، هذا شيء معتمد. إذا وجدت صح في آخر التعليق في آخر الحاشية، أي أن هذا الشيء تم تصحيحه. وبعضهم يكتب بعد صح الكلمة التي تلي آخر الكلام في متن الكتاب، علامة على اتصال الكلام، يعني الكلمة المكتوبة في الأصل في المتن يكتب ما سقط، ثم الكلمة الموجودة في المتن يكتبها آخر كلام في الحاشية، ليعلم أن هذه الكلمة متصلة بما بعدها. قال: التاسع: لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه، ولا يكتب في آخره صحة، فرقا بينه وبين التخريج. إذن هذا تنبيه مهم، أن الحاشية التي فيها صحة هي من أصل الكتاب، التي في آخرها صحة هي من أصل الكتاب، سقط أو إضافة ونحو ذلك، وأما التي ليس في آخرها صحة معنى أنها فائدة أضافها أو تنبيه أو زيادة منه للتوضيح. قال: والفوائد والتنبيهات، يعني لا بأس بكتابته على حواشي كتاب يملكه، أي يعلق فائدة تنبيه إضافة، ولا يكتب في آخره صحة، فرقا بينه وبين التخريج. وبعضهم يكتب عليه حاشية أو فائدة، وبعضهم يكتبه في آخرها، ولا يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك. إذن هذا تنبيه مهم من المؤلف، يقول لا تكتب في حاشية الكتاب إلا فائدة مهمة تتعلق بالكتاب، لا تكتب في حاشية الكتاب كل شيء، تنبيه على إشكال أو إضافة فائدة توضح المعنى أو احتراز مما ذكر في أصل الكتاب إذا كان مطلقا ونحو ذلك. قال ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة ولا يكثر الحواشي حتى تظلم الكتاب أو يضيع مواضعها أو يضيع مواضعها على طالبها، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو يضيع مواضعها على طالبها. إذن يكتب الفائدة إذا أراد فائدة في الحاشية الفائدة المهمة ولا يكثر ذلك. قال ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وهذا أيضا تنبيه، إذا عندك تعليق فلا تكتب بين الأسطر، اكتب في الحاشية في جوانب الصفحات واجعل ما بين الأسطر فارغا حتى لا تضيع الكتابة الأصلية. فبعضهم ترى إذا يعلق يعلق بين الأسطر حتى يضيع الأصل. قال ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها، بخط بلون غير لون الأصل لون أحمر، وترك ذلك أولى مطلقا. قال رحمه الله العاشر لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة، كتابة الأبواب والتراجم، التراجم هو بمعنى الباب، ترجم عليه البخاري كذا وكذا يبوب عليه، والتراجم والفصول بالحمرة أي لا بأس بذلك. وهكذا في المطبوع الآن إذا طبع كتابا وجعل له تلوينا الباب أو الترجمة أو الفصل أو المسألة يجعلها بلون مغاير، فهذا مما يحسن الكتاب. قال فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام، وكذلك لا بأس بالرمز على أسماء أو مذاهب أو أقوال أو طرق أو أنواع أو لغات أو أعداد ونحو ذلك، يجعل لها رمزا معينا. ومتى فعل ذلك بين اصطلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم الخائض فيه معانيها، أي معاني هذه الرموز التي جعلها. ولأهل العلم اصطلاحات، ذا رمزوا خاء في كتب الحديث يريدون البخاري، ميم مسلم، دال أبو داود، تاء الترمذي، سين النسائي، نون ابن ماجه، وهكذا بعضهم يجعل رموزا أكثر من ذلك ويبينها في المقدمة اصطلاح له، يفعلون ذلك طلبا للاختصار، اختصار الوقت أولا في الكتابة، إضافة إلى ذلك اختصار الورق. فبدل من أن يكتب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يحتاج إلى سطر كامل ممكن أو سطرين، يكتب رموزا خاء ميم دال تاء سين نون في ربع سطر إذن يختصر الأوراق، وكانت الأوراق كما سبق عندهم قليلة، فكانوا يفعلون ذلك حفاظا على الأوراق حتى لا تمتلئ سريعا، وأيضا اختصارا للكتابة حفاظا على الوقت أثناء الكتابة. قال: ومتى فعل ذلك بين اصطلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم الخائض فيه معانيها، وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم لقصد الاختصار. فإن لم يكن ما ذكرنا من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة، يعني لم يتيسر له مثلا اللون الأحمر يكتب به الأبواب والفصول ونحو ذلك، أتى بما يميزه عن غيره من تغليظ القلم، هي تكون كتابة عريضة، ما تيسر له الأحمر يجعل الباب أو العنوان بخط غليظ، وطول المشق، المشق هو مد الحروف، وهذا معروف، ترام إذا كتبوا عنوانا وهو بنفس اللون يجعل الحرف ممدودا طويلا، باب يمدها ويطيل حروفها للتمييز، لقصد التمييز، أو بعضهم قد يبدأ بحدثنا الأولى في الإسناد، أول حدثنا في الإسناد، ليشير إلى أن الحديث بدأ من هنا، ثم يجعله بخط عادي حتى ينتهي الحديث، ثم يكتب حدثنا للحديث الثاني بخط كبير، وهذا معروف كثير. فإذا يقول إما يميزه بالحمرة، فإن لم يكن من الحمرة يغلظ القلم بكتابة عريضة، فإن لم يكن تغليظ بالمشق، والمشق هو مد الحروف. قال: وطول المشق واتحاده في السطر ونحو ذلك ليسهل الوقوف عليه عند قصده، وينبغي أن يفصل بين كل كلامين بدائرة أو ترجمة أو قلم غليظ، ولا يوصل الكتاب كلها على طريقة واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود وتضييع الزمان فيه، ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا. أن يجعل الكتابة كلها نسقا واحدا دون تمييز بين باب بين فصل بين أول الكلام بين آخره، لا يفعل ذلك إلا غبي جدا، فإنه يتعسر على الناظر فيه استخراج الذي يريد، أيضا يضيع عليه وقت كثير وهو يقلب ويبحث. الآن الحمد لله وجدت المطابع المسهلة، يكتب العنوان بخط بارز أو ملون، وبعد ذلك هناك فهارس يمكن يرجع إليها، بعد ذلك هناك أطراف الحديث، كل مؤلف غالبا يجعل في آخر الكتاب أطراف الأحاديث التي وردت، هذا الحديث في صفحة كم ورد، فحصل تسهيل كثير والبركة من الله تعالى. فانظر هذه الإشكالات التي كانت في الكتب سابقا، ومع ذلك بارك الله تعالى لهم في علمهم، والآن الكتب ميسرة إلى الغاية. كان الذي يريد حديثا في مسند الإمام أحمد مثلا حديث عن علي بن أبي طالب، يحتاج أن يقلب مسند علي حديثا حديثا، مسند علي كم أحاديث أخرج له الإمام أحمد، كثير، يحتاج ينظر فيها يمن حتى يستخرج الحديث هذا من مسند أحمد. الآن يوجد الرقم يوجد طرف الحديث، يوجد هذا لمن يبحث في الكتب. وهناك شيء الآن أيسر من هذا وهو البحث الإلكتروني عبر الأنظمة والمكاتب الشاملة، فهذا خير عظيم تم تيسيره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاستغلاله فيما ينفعنا هذا التيسير في العلم. قال الحادي عشر: قالوا الضرب أولى من الحك، لا سيما في كتب الحديث. ما معنى الضرب وما معنى الحك؟ ها، من يجيب؟ ها ها، والحك؟ نعم أحسن. الضرب خط، يجعل خط على الكتابة فقط في وسط السطر، نفس الكتابة يجعل في وسطها خطا. إذا رأيت سطر أو كلمة أو عدة كلمات مكتوبة وعليها خط في وسطها، معنى هذا ملغي، ضرب عليه. الحك طمسها، بمعنى يكرر القلم عليها حتى تنمحي تماما، فيكرر القلم على الكلمة أو على السطر حتى ينمحي، لا يفهم ماذا فيه، بخلاف الضرب فإنه يقرأ ما فيه لكن تعلم أنه قد ضرب عليه ألغي. قال الضرب أي الخط في وسط أولى من الحك، من الطمس النهائي. لماذا؟ سيبين. قال: لا سيما في كتب الحديث، لأن فيه تهمة. الحك فيه تهمة، إذا رأى إنسان كلمة ممسوحة تماما يشك لماذا مسحت، لكن لو ضرب عليها يعرف السبب، يقرأها ويعرف لماذا ضرب عليها، إما أنها مكررة أو خطأ أو نحو ذلك. لأن فيه تهمة وجهالة فيما كان، فيما كان أو كتب. ولأن زمانه أكثر فيضيع، وفعله أخطر، فربما ثقب الورقة. أي كثرة الحك والطمس، سواء طمسها بتمرير القلم عليها حتى تنمحي، أو طمسها بشيء، حكها بشيء حتى أزال الكتابة، ربما يثقب الورقة. وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفها، فإن كان إزالة نقطة، إن كان الإجل إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك، فالحك أولى، شيء يسير يحك عليه. وإذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة، لأنهم كانوا إذا كتبوا الحديث يصححون بعد كتابة، يكتب الحديث ثم يصحح على شيخه أو على بعض من كتب معه في المجلس. وإذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة علم على موضع وقوفه، انظرين وقف مثلا حديث، كتاب في 1000 حديث، صحح اليوم 20 حديث، انتهى عند 20 يكتب بلغ، أي هنا وصلت في التصحيح. علم على موضع وقوفه بلغ أو بلغت أو بلغ الغرض أو غير ذلك مما يفيد معناه، بمعنى أنه قد صحح إلى هذا الموضع، إذن ما قبل هذا الموضع مصحح، ما بعده يحتاج إلى تصحيح. فإن كان ذلك في سماع الحديث كتب في الميعاد الأول، إن كان التصحيح أثناء السماع قل بلغ في الميعاد الأول، أي أثناء الكتابة، أو الثاني إلى آخرها، فيعين عدده. قال الخطيب: فيما إذا أصلح شيئا ينشفه المصلح بنحاتة الساج، كذا عندنا ينشف في نسختنا، في نسخة ينشر، محتمل نحاتة الساج، الساج هو نوع من الخشب، نحاتته أي ما يخرج منه عند نشره وقطعه. فيما إذا أصلح شيئا ينشفه المصلح بنحاتة الساج أو غيره من الخشب ويتقي التتريب، أي جعل التراب فيه، إذن بهذا يكون انتهى المؤلف من هذا الباب، وهو الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب، وقد ذكر فيه 11 أدبا. ثم انتقل إلى الباب الذي يليه، وهو آداب سكنى المدارس أي المراكز وما فيها من آداب سكناها والعيش فيها. بعض الآداب فيه مهمة أيضا يحتاجها الطالب، لا سيما في دور الحديث الذي يسكن أهلها فيها. فهذا الباب الذي مضى كله في أحكام الكتب، وكما سبق في أول درس في هذا الباب أن عناية طالب العلم بجمع الكتب هي من أهم ما يعتني به، فالكتب هي سلاحه، فيجمع منها ما يستطيع. كان بعض العلماء يكثر شراء الكتب، فعاتبته زوجته في شرائها، فقال على لسانها ثم رد عليها، قال: وقائلة، أي ورب قائلة، وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا، فقلت: دعيني. أي تقول له: كل ما حوت يمينك يدك من المال تنفق في الكتب. وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا، فقلت: دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي في غد بيميني، لعلي أقرأ فيها كتابا وفائدة تنجيني يوم القيامة، تجعلني ممن يأخذ كتابه بيمينه، بمعنى أن الإنسان يستفيد من هذه الكتب. أخ يقول: ما طريق الاستفادة من الكتب؟ أولا كما سبق التنبيه أن طالب العلم في بداية أمره لا يحسن به أن يعتني بالقراءة والمطالعة كثيرا، يقرأ قليلا إذا احتاج إلى ذلك. والذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم في أول أمره الدراسة، الدرس والحفظ والمراجعة، يكون هذا أكثر نصيبا من الاطلاع والقراءة، فهو في أول أمره محتاج إلى الدراسة، يدرس من يشرح له الكتاب، من يفهمه إياه، يحتاج أن يحفظ، أن يراجع. فإذا من الله عليه بالعلم فمع البحث يستحسن له أيضا أن يجعل وقتا لمطالعة كتب أهل العلم والقراءة فيها. ومما ينتفع به الإنسان في القراءة أن يرتب قراءته، بمعنى أنه إذا قرأ كتابا يبدأ فيه حتى ينتهي منه، يكتب فوائده ولو إشارة في الكتاب، هذا مباحث فيه مسائل مهمة، يكتبها إما في دفتر يقول: تلخيص فوائد من كتاب كذا وكذا، وكلما قرأ لخص ولو إشارات كما سبق، أو أقل شيء في طرة الكتاب، في غلاف الكتاب، الورقة الداخلية من الغلاف، ذكر المؤلف في صفحة كذا مسألة كذا وكذا، وفي صفحة كذا مسألة كذا، ذكر فائدة في صفحة كذا، يسهل عليه الرجوع إليها. أما أنه يقرأ من هذا الكتاب قليلا ويترك، يقرأ من الثاني قليلا ويترك، ومن الثالث قليلا ويترك، تقل فائدته. فالمطالعة الفائدة تحصل فيها كما سبق بعد الدراسة، ولا ينشغل أولا بالمطالعة ثم بترتيب القراءة، بأن يأتي على الكتاب يقرأه كله، وهكذا الذي يليه. ويا سبحان الله، كتب أهل العلم الأئمة فيها كنوز، يقرأ الإنسان كتابا فيعجب مما فيه من العلم ويقول أين كنت منه، فإذا قرأ كتابا آخر وجد فيه كذلك. فكتب العلماء الأئمة نافعة جدا. ومما ينصح به قراءة كتب الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهي كتب محررة، كتب جارية على طريقة السلف. الحقيقة أن قراءة كتب هذين الإمامين فيها اختصار للطريق، يختصر لك طريق كتب كثيرة، فتقرأ أحيانا في عدة كتب وتقف على كلام لشيخ الإسلام قد أتى بخلاصة ما في تلك الكتب. فقراءة كتب هذين الإمامين تفيد الإنسان كثيرا. وأخ يقول ما هو الأولى في البحث، أن يبحث باستخدام الكتب أو باستخدام الوسائل الحديثة المتوفرة؟ يحتاج إلى الجميع. بعضهم يقول هذا الأصل هو الكتب وهذه الوسائل لا يلتفت إليها أو نحو ذلك، هذا كلام غير صحيح، هذه تعين كثير هذه الوسائل. وبعضهم يعتمد اعتمادا كليا على هذه الوسائل وهذا غير صحيح، لكن يجعل الإنسان هذه الوسائل طريقا له إلى الوصول إلى الفوائد. فمثلا على سبيل المثال كتاب معين لابن القيم زاد المعاد في عدة مجلدات، إذا يحتاج فائدة يحتاج يذهب إلى الفهرس ويقلب الفهارس وينظر المضان التي ذكر فيه، لكن بالوسائل الحديثة في ربما 5 ثواني يطلع له النتيجة. إذن يأخذ الكتاب بعد أن يرى النتيجة ويقرأ من الكتاب، تخريج أحاديث أيضا يستفيد من هذا، ثم يرجع إلى الكتب الأصل. فلا يعتمد طالب العلم على هذه الوسائل اعتمادا كليا، فإن فيها أخطاء مهما كانت ومهما بلغت في الإتقان فيها أخطاء. ولا يعرض عنها إعراضا كليا، بل فيها فائدة وتقريب للمسائل، فيجعلها وسيلة مقربة للعلم لا يعتمد عليها. ومن جرب ذلك عرف أنه لا يستغني عنها، لا يستغني عنها. ثم أيضا كتب كثيرة موفرة فيها، لأن كم سيشتري طالب العلم كتبا مهما اشترى؟ يجد هذه الكتب التي في المكتبة الشاملة مثلا أكثر مما قد اشترى في 20 سنة، يعني يستفيد منها. وجدت الآن بعض هذه البرامج الشاملة مصورة من الكتب الموجودة، بحيث أنه يفتح الكتاب كأنه بيده، كأن الكتاب في يده، صوروا الكتاب صفحة صفحة، مصور تصوير، فيفتح الكتاب ويقرأ كأنما الكتاب في يده، هذا يستفيد منها. خن يقول هل يوجد لدينا في المكتبة مخطوطات وما هي؟ أما تصوير المخطوطات وضعها في المكتبة يحتاج إلى جهود كبيرة وكلفة عالية، لكن عندنا مخطوطات محفوظة ممكن أكثر من 10,000 مخطوطة محفوظة في أجهزة في شتى العلوم. ومن عنده كتاب مثلا يراجعه أو يحققه ينظر فيها هل هي موجود يأخذها منه يستفيدها. ولقد جهز لنا أخ عدة يسمى هاردات، نحو 6 هاردات مليئة بالمخطوطات، فيها كثير عشرات الآلاف من المخطوطات من كتب السلف عبر القرون. أخني يقول: رجل صلى 4 فروض إلى غير جهة القبلة ثم تبين له ذلك، فماذا يصنع؟ إذا كان هذا عن اجتهاد، تحرى القبلة وظنها في هذه الجهة وصلى إليها، فصلاته إليها صحيحة، وما خرج وقته فلا إشكال في صلاته في صحيحة ولا يقضيه. بقي ما بقي وقته، الفرض الذي بقي وقته وتبين أنه صلى إلى غير القبلة، هل يعيده أو لا يعيده؟ هذا الذي فيه خلاف. وإن عاده، إن أعاده عملا بالأحوط له فله ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.